آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله: الركوع بعد قراءة الفاتحة وسورة. بعد أن تقرأ الفاتحة وسورة تركع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعد أن تقرأ الفاتحة وهي ركن، تقرأ سورة أخرى وهذه مستحبة، لا هي ركن ولا واجبة.
Kemudian Syekh melanjutkan pembahasan kitab sifat shalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ruku' ba'da qira'ati al-Fatihah wa surah. Ruku' setelah membaca Al-Fatihah dan surah. Setelah kau membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya, maka kau ruku'. Dan membaca Al-Fatihah merupakan rukun dari sholat. Adapun membaca surat yang lain setelah membaca surat Al-Fatihah, maka hukumnya mustahab sunnah. Nah,
sifatul ruku' walikun ruku'uka wasata, yakni la tusawwibu ra'saka wa tudafihi jiddan wala terfa'hu wala terfa'hu takunu hakala takul.
Na'am, yakni al-ra'as. يقول وليكن ركوعك وسطا، يعني هكذا لا وهكذا لا، وسطا الرأس. أثناء الركوع لا تدلي هكذا غلط ولا هكذا غلط، وإنما وسط.
صفة الركوع، tata cara ruku'. Hendaknya posisi ruku' ketika solat adalah wasat, lurus, tidak terlalu ke bawah dan tidak pula ke atas, akan tetapi lurus, posisi kepala lurus sejajar dengan pundak. Nah,
raf'ul yadayni 'inda ar-ruku' wa tarfa'u 'ilayhi yadayka 'inda ar-ruku' fa hadha thabitun fi sahihayn min hadith ibn 'Umar wa min hadith ghayr ibn 'Umar taqul Allahu akbar.
نعم، رفع اليدين له أربع مواضع. تقدم رفع اليدين: الأولى تكبيرة الإحرام، الثانية عند الركوع، الثالث عند الرفع منه، الرابع بعد التشهد الأوسط تكبر ترفع اليدين مع قول الله أكبر. ما معنى الله أكبر؟ الله أكبر من الدنيا وأكبر من الزوجة وأكبر من الأولاد وأكبر من التجارة والزراعة الله أكبر من كل شيء، تنسى كل شيء. وانظر إلى الحكمة، كلمة الله أكبر كأنك ترمي الدنيا وراء ظهرك وتضم الآخرة إلى صدرك وإلى قلبك.
Kemudian mengangkat kedua tangan ketika rukuk, ketika bangkit dari rukuk. Maka kau mengangkat kedua tangan kamu ketika bangkit dari rukuk. Dan ini telah sahih datangnya dari hadis Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan tak kala engkau bangkit dari rukuk, maka engkau mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar dibandingkan dunia, dibandingkan istri yang ataupun segala sesuatu. Ketika engkau mengatakan dan mengangkat tangan engkau sambil takbir, maka engkau mengatakan semakna dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu engkau melemparkan dunia di belakang punggung kamu, dan engkau menegapkan tangan kamu menggabungkan bahwa agama itu, ketenangan tersebut dalam dadamu. Nah,
al-kharu rukun ba'daha tasabbihu Allah thalathan aqall shay'in thalathan سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فيه زيادة وبحمده الظاهر أنها صالحة ولكن ليست بالقوة مثل سبحان ربي العظيم.
نعم، هذا من أذكار السجود، من أذكار الركوع. أذكار الركوع كثيرة: سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا كنت في يعني عندك مستعجل 1 أو 3، إلى 10 مرات، يعني سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم، سبوا القدوس رب الملائكة والروح، سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان الله وبحمده إلى آخره. حتى بحمد هذه الزيادة ذكر الشيخ الألباني وصححها، هذا من أذكار الركوع وهي كثيرة، لكن هو ذكر شيء المتفق عليه، سبحان ربي العظيم. نعم، وسبحان دائما معناه تنزيه، سبحان يعني أنزه الله عز وجل عن النقائص، عن كل عيب ونقيصة، لأنه الركوع انخفاض فأنت تنزه الله، والسجود انخفاض فأنت تنزه الله عز وجل. لكن القيام، شوف لماذا الرسول نهى عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود؟ لأن هذا موضع فيه انخفاض. لكن القيام قراءة القرآن، قراءة القرآن في القيام، أما في الانخفاض فسبح الله عز وجل، نزه الله عن كل نقص وعيب. نعم.
Kemudian zikir-zikir ketika ruku. Setelah engkau ruku, maka engkau memuji Allah Subhanahu wa taala, membaca tasbih sebanyak 3 kali. Engkau baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Adapun tambahan wa bihamdi, maka ini adalah tambahan yang sahih pula, akan tetapi tidak sekuat dengan riwayat tokah doa subhana rabbiyal azim. Tambahan wa bihamdi ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Boleh bagi seseorang untuk membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi dalam rukunya, karena ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kata-kata subhana, lafaz subhana itu artinya tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan. Oleh sebab itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membaca Al-Qur'an ketika dalam posisi rukuk ataukah posisi sujud. Karena posisi kita pada saat itu adalah sedang rendah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika berdiri, maka kita membaca Al-Qur'anul Karim. Naam.
Al-ghafla min ar-ruku' wa ma yuqalu bih. Thumma ba'da hadha tarfa'u wa taqul sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. فقد قالها رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد ابتدرها 34 ملكا كلهم يريدون أن يكتبها، والحديث بالبخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث أيضا في البخاري.
نعم، بعد الرفع من الركوع أذكار. يا إخوان، الصلاة يعني الصلاة هي مكونة من أقوال وأفعال. الصلاة مكونة من شيئين، أقوال وأفعال. فماذا تقول في هذا الفعل؟ القيام فعل. ماذا تقول فيه؟ فهو قيام فعل وأقوال، الركوع فعل وأقوال، السجود فعل وأقوال. الصلاة كلها أصلا أقوال وأفعال، الصلاة من أولها إلى آخرها أقوال وأفعال. وهذه الأقوال وهذه الأفعال ليست على حكم واحد، يعني أفعال واجبة، أفعال ركن، أفعال مستحبة، هذه الأفعال. وكذلك الأقوال، وكذلك الأقوال ليس لها حكم واحد. يعني بعض أهل العلم حشرها في الوجوب كلها واجبة، مثل الشوكاني، واستدل بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. خلاص، كل ما فعل الرسول فهو واجب، لأن الرسول قال صلوا، وهذا أمر، والأمر يأخذ الوجوب. فكل ما كل قول كل فعل فهو واجب. وهذا حقيقة فيه بعد يعني، لكن في أشياء واجبة في أشياء مستحبة وهكذا. كما أن الأفعال في واجبة ومستحبة، الحركات في الصلاة أيضا في مكروهة وفي محرمة وفي واجبة وفي مستحبة، نفس الحركة اللي في الصلاة فيها حركات مكروهة ومحرمة. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع أن الحركات في الصلاة تنقسم إلى أربعة أقسام. أي نعم، يقول إذا رفعوا سمع الله لمن حمده، يعني الله عز وجل يسمع من حمده. سمع الله لمن حمده، فأنت تقول ربنا ولك الحمد، يا رب لك الحمد أنك تسمع من حمدك وأثنى عليه. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، إلى آخر الذكر المعروف المشهور. هذا بعد الرفع من الركوع. نعم.
Kemudian gerakan selanjutnya ar-rafu minar ruku wa ma yuqalu fihi, bangkit dari ruku dan apa yang disebutkan ataukah diucapkan ketika bangkit dari ruku. Setelah engkau bangkit dari ruku, maka engkau mengatakan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini ucapan ataukah zikir yang kita baca setelah bangkit dari ruku. Kemudian ada seorang lelaki mengucapkan ucapan tersebut didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Manil qa'il?" Siapa yang mengucapkan ucapan tersebut? Siapa yang membaca doa tersebut ketika bangkit dari rukunya, dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Seorang laki-laki membaca ini kemudian didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, siapa yang membaca doa tersebut? Lelaki mengatakan, ana, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh para malaikat semuanya bersegera ingin mencatat dari sekitar 30 lebih malaikat ingin mencatat dari bacaan doa yang telah diucapkan tersebut. Ini merupakan amalan yang mulia, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan salat kata Syekh Hafizahullah Ta'ala itu terdiri dari dua rangkaian, yaitu perbuatan dan perkataan. Salat adalah sebuah ibadah yang terdiri dari perbuatan dan perkataan, perbuatan dan ucapan. Berdiri, ruku, sujud, itu semuanya adalah perbuatan dan perkataan. Dan perbuatan dan perkataan yang terdapat dalam sholat itu hukumnya tidaklah sama. Terkadang ada hukumnya yang rukun, ada yang mustahab, demikian pula yang berkaitan dengan perkataan, bukan satu hukum. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya perkataan dan perbuatan di dalam sholat itu hukumnya satu, yaitu wajib. Dan mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kata mereka sebagian para ulama, ini shallu adalah fil amr, perintah, dan perintah menunjukkan perbuatan atau hukumnya tersebut adalah wajib. Akan tetapi yang benar bahwa perkataan dan perbuatan dalam salat tersebut hukumnya bukanlah satu, akan tetapi terkadang perbuatan dan ucapan tersebut ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab sunnah. Nah.
الطمأنينة المراد بها السكون وعدم العجلة والتأني، هذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء أن الطمأنينة ركن، ركن من أركان الصلاة. الإطمئنان يعني عدم العجلة، لأن تركع الركوع الشرعي وترفع الرفع الشرعي، ثم تركع حتى تطمئن راكعا، ثم ترفع حتى تطمئن قائما، ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا، تطمئن. كان الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل يقول كل ما جاء في صفة الصلاة في حديث المسيح هي ركن، لكن الصواب أنه يعني في بعضها ركن وبعضها واجب وبعضها هكذا. فالجمهور على أن الاطمئنان يعني ركن. إيش الاطمئنان؟ تستقيم الاستقامة الصحيحة على ثم تركع الركوع الصحيح ثم تسجد السجود الصحيح وتقول الأذكار، هذا هو الاطمئنان وهي ركن. وليس المراد به الاطمئنان الخشوع، خشوع شيء والاطمئنان شيء آخر. ولا شك إخواني في الله أن الخشوع هو روح الصلاة، هو الروح. أنت الآن إنسان حي صح؟ إذا خرجت الروح منك فأنت ميت. أعضاءك هذه ليس لها قيمة، العين هذه نصف دين وهذه نصف دين. القاعدة عند العلماء أن كل مثنى في الجسد ديته النصف، كل مثنى في الجسد ديته النصف. العين بنصف دية، هذا بنصف دية، الأذن نصف دية، اليد نصف دية، الرجل. وكل مفرد في الجسد بدية كاملة، مثل اللسان، مثل الذكر، مثل الظهر، يعني مثل أشياء كثيرة. أي شيء مفرد إذا أتلف دية كاملة، يعني أنت قيمتك مليارات مليارات. لو خرجت الروح ليس لك قيمة. كذلك الصلاة إذا ما في خشوع ليس لها قيمة. الخشوع في الصلاة هو الروح، فأنت لك قيمة إذا كان عند فيك روح. إذا ما في روح ترمى في المقبرة، ليس لك قيمة خلاص. كذلك الصلاة في خشوع لها قيمة، ما في خشوع ليس لها قيمة. انتبه، قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في الصلاة ماذا؟ خاشعون. نعم.
Kemudian selanjutnya tumakninah. Dan tumakninah ini menurut jumhur mayoriti ulama merupakan rukun dari sholat, merupakan rukun dari sholat. Dan dimaksudkan dengan tumakninah di sini adalah tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Engkau rukuk dan engkau sujud dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru. Syekh Fadil rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya apa yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang menunjukkan seorang laki-laki yang jelek salatnya, yang dikenal dengan musyu' salat, itu merupakan bagian dari rukun-rukun salat. Akan tetapi kata Syekh Hafizahullah taala tidaklah demikian. Terkadang ada yang rukun, ada pula yang mustahab. Dan tumanina yang diinginkan di sini bukan berarti khusyuk. Bukan berarti khusyuk, akan tetapi tumakninah di sini adalah tidak terburu-buru. Khusyuk itu bagian ataukah merupakan ruh dari sholat. Khusyuk merupakan bagian ataukah ruh dari sholat. Apabila sholat kita tidak khusyuk, maka sholat kita itu tidak akan memiliki nilai. Sebagaimana anggota tubuh kita ini, jika anggota tubuh kita ataukah jiwa di tubuh kita yang tidak memiliki ruh, maka tubuh kita tidak memiliki nilai sama sekali, tidak memiliki nilai. Nah,
السجود والتهوى إلى السجود هل يقدم ركبتيه أو يديه ثم تسجد وبعد أن تسجد ماذا؟ بأي شيء تقدم يديك؟ لأن الحديث في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحدكم بروك البعيد وليضع يديه خلف ركبتيه. هذا الحديث صحيح، وهناك حديث يعارضه حديث وائل بن كلب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ركبتيه، لكنه من طريق شريك بن عبد الله النخعي، وقد ساء حفظه لما ولي القضاء، وأيضا اختلف عليه فيه. فتقديم اليدين هو السنة، وإن كان الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ينصر تقديم ركبتيه. وادعى أنه حديث مخلوق، ولكنه لم يأتي ببرهان، وإنما أتى بحديث من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري. وعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري مفهوم. فما أتى الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد تفسيره؟
نعم، هذه المسألة أشار إليها في يوم أمس، الخلاف المشهور المعروف. يعني هناك رسالة اسمها تنبيه الصحبة في تقديم اليدين على الركبة، رسالة تنبيه الصحبة في تقديم اليدين على الركبة، وهذا هو الصواب. خلاصة البحث هو تقديم اليدين على الركبة، تقديم اليدين، لأن الحديث ثابت في هذا: لا يبرق أحدكم كما يبرق البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. واضح. طيب كما يبرق البعير، البعير يبرق على ماذا؟ البعير يبرق على ركبتيه، لأنه في اللغة كل الحيوانات التي الرباعية الركبتين في اليدين، الحيوان الذي له أربع قوائم أربع أرجل فإن الركبتين في اليدين، فالبعير يبرق أول ما يبرق على ركبتين، والركبتان في اليدين، وكل مثنى يعني له قدمان فإن الركبة في اليدين في الرجلين. وكلام ابن القيم في الزاد أن الحديث مقلوب، يعني أراد الراوي أن يقول وليضع يديه قبل ركبتيه فقلب، يقول هذه دعوة تحتاج إلى برهان. ثم الحديث المعارض الثاني حديث ضعيف فيه شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ، فيترجح أنه الصحيح إذا ركعت تقدم اليدين عند السجود، عفوا اليدين قبل الركبتين. نعم.
Kemudian sujud, jika seseorang hendak turun sujud, apakah dia mendahulukan kedua lututnya terlebih dahulu ataukah kedua tangannya? Ketika hendak sujud, apakah dia mendahulukan kedua lututnya ataukah kedua tangannya? Karena hadis Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala kemudian menyebutkan tuqaddim yadai, engkau mendahulukan kedua tangan kamu ketika rukuk, ketika sujud, maka kita mendahulukan kedua tangan kita kemudian kedua lutut kita, sebagaimana hadis yang disebutkan dalam sunan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian, janganlah salah seorang di antara kalian duduk sebagaimana cara duduknya unta, maka hendaklah dia mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hendaklah dia mendahulukan dan meletakkan kedua tangannya sebelum meletakkan kedua lututnya. Dan ini adalah hadis yang sahih. Dan di sana terdapat hadis yang lainnya yang tidak sesuai dengan hadis yang di atas. Di sana ada hadis yang bertentangan dengan hadis yang di atas, yaitu hadis yang mengatakan hadis dari Wa'il bin Hajar bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan dan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya ketika sujud. Ketika hendak sujud. Ini hadis Wa'il bin Hajar yang tidak sesuai dengan hadis yang pertama dari hadis Abu Hurairah. Hadis Wa'il bin Hajar itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan lututnya, kedua lututnya terlebih dahulu kemudian beliau meletakkan kedua tangannya. Akan tetapi hadis tersebut hadis Wa'il bin Hajar yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya, itu diriwayatkan dari jalan seorang perawi yang lemah, hafalannya jelek. Walaupun Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad itu lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya ketika hendak sujud itu kita mendahulukan untuk meletakkan kedua lutut kita. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini yang di dipilih oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata Syekh Hafizahullah ta'ala, di sana ada sebuah kitab yang berjudul Tanbih As-Suhbah Fi Taqdimil Yadain Ala Rukbah. Sebuah kitab yang berjudul Tanbih As-Suhbah Fi Taqdimil Yadain Ala Rukbah. Kitab yang berjudul mendahulukan kedua tangan sebelum lutut. Dan ini adalah pendapat yang benar, meletakkan kedua tangan sebelum lutut. Dan ini sesuai dengan hadis yang sahih. Karena unta ketika duduk itu lebih mendahulukan lututnya, mendahulukan lututnya terlebih dahulu. Karena hewan-hewan yang memiliki empat kaki, kata Syekh, itu lututnya berada di depan dan tangannya berada di belakang. Sekali lagi, ketika hendak sujud kita dilarang untuk menyerupai cara duduknya unta. Maka pendapat yang benar yang sesuai dengan hadis yang sahih, ketika hendak rukuk sujud kita mendahulukan dan meletakkan tangan kita sebelum meletakkan kedua lutut kita. Nah,
أعضاء السجود. يقول طالب: هل عندما يسجد الإنسان يطرح الجبهة وحدها أو الأنف والجبهة؟ قال الشيخ: لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى جبهتي وأنفي.
نعم، حديث الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية على سبعة أعضاء. أي نعم، هذا هو السجود. أمرت، هذا أمر، من الذي أمره؟ الله، والأمر يقتضي الوجوب. ثم أشار على الجبهة والأنف، هذا واحد، اثنين، ثلاثة، الركبة أربعة، والثانية خمسة، والقدم أطراف الأقدام، هكذا. هذه سبعة، لابد من السبعة أن تكون كلها في الأرض أثناء السجود، ممكنة في الأرض. هذا أمر واجب. نعم.
Kemudian أعضاء السجود، anggota-anggota sujud. Seorang pelajar dari pelajar Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala bertanya, ketika seseorang sujud apakah dia meletakkan jidatnya saja ataukah jidat dan hidungnya ketika sujud? Apakah hanya meletakkan jidatnya saja ataukah meletakkan jidat dan hidungnya menyentuh tanah, menyentuh lantai? Syekh mengatakanlah tidak, jangan dia meletakkan jidatnya saja, akan tetapi dia meletakkan jidat dan hidungnya. Jidat, dahi. Ya, dahi dan hidungnya ketika sujud, maka hendaklah dia meletakkan dahi dan hidungnya menyentuh tanah tempat sujudnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan ketika aku sujud untuk meletakkan tujuh anggota tubuhku, dan yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat yang lain, ala sab'ati a'dha, nah yaitu tujuh anggota tubuh. Beliau sambil memberikan isyarat kepada dahi dan hidungnya, kedua tangan kita, dua telapak tangan kita, dahi dan mulut, kedua lutut kita, dan kedua telapak kaki kita. Tujuh anggota tubuh harus diletakkan ketika sujud. Nah,
la yuqalu fi sujud ba'da an tasjud تقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وإن شئت أن تدعو دعوت. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم، أي فجدير أن يستجاب لكم. وورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأنت إذا أقلت السجود ودعوت الله سبحانه وتعالى بما تحتاج إليه من خير الدنيا والآخرة. بعض آداب الدعاء: ولا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم.
نعم، ما يقال في السجود بعد أن تسجد تقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم تدعو إذا في مجال في وقت تدعو، قال وإن شئت تدعو. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لا تقرأ القرآن وأنت راكع ولو أنت ساجد، أن هذا موضع تنزيه، فتنزه القرآن ينزه أن يقرأ في التسفل. نعم، لكن إذا دعوت بدعاء آيات قرآنية وأنت ساجد لا حرج في ذلك. مثلا وأنت ساجد تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آيات فيها دعاء، وأنت ساجد أنت أردت الدعاء وما أردت آيات قرآنية، لا حرج في ذلك إن شاء الله. طيب، السجود تدعو، فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، جدير أن يستجاب لكم، يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائل: كلا لا تطعه واسجد واقترب. أقرب ما تكون من الله عند السجود، والدعاء مستجاب، فأكثر من الدعاء وألح على الله عز وجل، فإن الله عز وجل يحب من يلح عليه في الدعاء. تلح وأنت ساجد، هذه فرصة، فرصة أن تستغلها بالدعاء. نعم، ثم قال أن تدعو بخيري الدنيا والآخرة، أشك في السجود. قال: ولا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. لا تدعو وأنت ساجد بدعاء يخالف الشرع، لا تدعو بدعاء يخالف الشرع، لا تدعو على أرحامك، ولا تدعو على أبنائك، ولا تدعو على نفسك، ولا تدعو بأي إثم يخالف الشرع، ولا تدعو على الصالحين، ولا تعتدي في الدعاء، وإنما الدعاء يوافق الشرع. نعم.
Kemudian mayuqal fi sujud, apa yang dibaca ketika sujud? Ketika engkau sujud, engkau mengatakan subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Engkau membaca doa subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Dan jika engkau menginginkan untuk berdoa, maka engkau berdoa. Kata Syekh, ketika ada masih ada tersisa waktu setelah engkau membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali dan masih tersisa waktu, maka hendaklah engkau berdoa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Ala inni nuhitu an aqra' al-Qur'an." Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika dalam posisi rukuk ataukah sujud. Dilarang membaca Al-Qur'an ketika dalam posisi rukuk ataukah sujud. Akan tetapi kata Syekh, jika seseorang ingin berdoa ketika sujud dengan menggunakan doa-doa dalam Al-Qur'anul Karim, maka boleh hukumnya. Akan tetapi dia niatkan untuk berdoa, bukan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ini boleh, seperti membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dia niatkan doa bukan membaca Al-Qur'anul Karim, karena ada hadis yang melarang perbuatan tersebut. Tak boleh membaca Al-Qur'an dalam posisi rukuk ataukah sujud. Adapun dalam keadaan rukuk, fa'udzimu fihi rabb, maka agungkanlah Rabb kalian. Ketika rukuk kita dianjurkan, diperintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujud, adapun dalam keadaan sujud, fa'aktsiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah doa. Perbanyak doa ketika dalam keadaan sujud, karena seseorang yang berdoa ketika sujud, memperbanyak doa ketika sujud, maka sangat memungkinkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia minta. Ini termasuk posisi yang mustahab, mudah dikabulkan doanya ketika seseorang berdoa dalam keadaan sujud. Sebagaimana datang hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu baina rabbihi wa huwa sajidun." Posisi keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dan Rabb-nya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika dalam keadaan sujud. Maka ketika engkau memanjangkan sujud kamu, maka engkau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara apa yang kamu inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat, berdoa memperbanyak doa ketika sujud. Dan sebagian dari adab berdoa adalah engkau tidak berdoa dengan doa-doa yang mengandung dosa dan memutus silaturahmi, memutus hubungan kekeluargaan. Dan jangan kamu berdoa dengan doa-doa yang menyelisih syariat. Jangan kamu mendoakan kejelekan untuk anak kamu. Jangan kamu mendoakan kejelekan untuk diri kamu. Jangan kamu mendoakan kejelekan untuk orang-orang yang soleh. Adalah kamu berdoa dengan doa-doa yang disyariatkan yang baik.
الجلوس بين السجدتين ولا يقال فيه ثم تجلس بين السجدتين ولك أن تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثلاث مرات وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولك أيضا أن تقول ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني هذا أيضا وارد وفي سنده كلام والظاهر أنه يرتقي إلى السجية
نعم يقول الجلوس بين السجدتين وما يقال فيه الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة ثم تجلس بين السجدتين ولك أن تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاث مرات هذه سنة وأما الفعل فركن الجلوس بين السجدتين ركن والقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي هذه سنة ولك أن تقول حدي رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني حديث صحيح الألباني وهو ثابت هذا وارد وهذا وارد لك أن تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي فقط ولك أن تقول الحديث الآخر وهذا ثابت وهذا ثابت رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني جمعت خيري الدنيا والآخرة والجلوس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين له حالتان أو له حالان الأولى الإقعاء وهو أن تجلس على القدمين على رؤوس الأقدام في واحد صغير يأتي يسجد هنا في واحد صغير عندكم لا بأس به تعال واحد صغير كده
وين
هذا تعال هنا
اطلع هنا
حتوى انا كتير يعني
تعال هنا
هنا هنا هنا كتير لكي
لا
duduk sujud-sujud
nak cuy ya ayo apa hadha li
la 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 angkat angkat ha
ayo
sujud-sujud
ya
ayo
hadha al-iqa'a bain as-sajdatayn hadha al-iqa'a bain as-sajdatayn hadha sunnah hadha bain as-sajdatayn hadha surah as-surah athaniya la tajlis ajlis
duduk
jelus jelus aidi
aidi aidi
jelus
duduk seperti
duduk,
biasa
solat solat duduk
ayo kita sedikit
agak sikit
hadis suara teh nabi bin sulaiman nah sekarang
baik nah ayo sekarang kemudian al julus baina sajadatain wa ma yuqalu fihi duduk di antara dua sujud dan doa ataukah zikir yang dibaca di dalamnya. Kemudian engkau duduk di antara dua sujud dan ini duduk di antara dua sujud merupakan rukun dari rukun-rukun salat.
Walaka antakul, dan boleh kau membaca ketika duduk di antara dua sujud tersebut, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, wahai Rabbku, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, ampunilah aku. Sebanyak 3 kali. Dan ini merupakan sunnah. Ucapan kita membaca Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli sebanyak 3 kali, itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perbuatannya, duduk di antara dua sujud, itu hukumnya rukun. Dibedakan ini. Perbuatannya kita duduk di antara dua sujud itu adalah rukun dari rukun-rukun salat. Adapun ucapan kita Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, ini merupakan sunnah, hukumnya sunnah. Dibaca 3 kali. Dan di sana ada pula doa yang lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kita baca tatkala duduk di antara dua sujud, kita mengatakan Rabbi firli, wahai Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wa'afini, ampunilah aku. Warzumni, dan berikanlah aku rezeki. Ini boleh. Boleh kita membaca Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli sebanyak 3 kali. Boleh pula kita membaca Rabbi firli, warhamni, wa'afini, warzumni. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, dan duduk di antara dua sujud itu terdapat 2 kaifiyah, 2 tata cara, 2 posisi. Yang pertama iqa'. Ketika duduk di antara dua sujud itu ada 2 cara. Yang pertama iqa', yaitu
apa istilahnya?
Mengangkat kedua tumit yang seperti yang dicontohkan tadi. Kemudian posisi yang kedua seperti yang biasa kita lakukan, yaitu duduk di posisi di atas tangan kaki telapak kaki kanan kita, kemudian menegakkan kaki kiri kita. Nah,
الركعة الثانية الركعة الثانية الركعة الأولى
kemudian rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua itu sama dengan rakaat yang pertama. Tata cara rakaat yang pertama, tata cara salat rakaat yang kedua sama dengan tata cara rakaat yang pertama. Nah,
جلسة الاستراحة هذا ثابت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته يجلس قليلا ثم ينهض. يسميها أهل العلم جلسة الاستراحة. ويقول الإمام النووي رحمه الله ينبغي أن تكون الجلسة صغيرة لأنه لا ذكر فيها، والصلاة لا يخرج شيء منها من الأذكار، فينبغي أن يجلس ثم يقوم سريعا. وليس هناك من الأدلة تعارضها، فهي سنة ثابتة
للنبي
صلى الله عليه وسلم.
نعم، جلسة الاستراحة أو جلسة الاستراحة هذه قل ثابتة في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في وتر من صلاة يجلس قليلا ثم ينهض، يعني قبل القيام المراد به، قبل القيام للركعة يجلس قليلا ثم يقوم بعد السجدتين، يسجد السجدة الأولى ثم الثانية، ثم إذا أراد القيام يجلس جلسة خفيفة تسمى بجلسة الاستراحة. هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي منهم من يقول ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام إلا في آخر حياته لما أصبح كبيرا يعني تعب، ومنهم من قال هي مطلقة وهذا هو الصحيح. وكل ما يقال في صفة الصلاة هو خاص بالرجال والنساء وبالصغار والكبار. فجلسة الاستراحة سنة، جلسة الاستراحة هذه سنة، ثبتت هذه السنة في صحيح البخاري من حديث يعني مالك بن الحويرث. نعم.
Kemudian gerakan atau sifat sholat selanjutnya yaitu jil satu al-istirahah, duduk istirahat.
Orang Malaysia sama ya namanya.
Jilid satu istirahat, duduk istirahat. Dan perbuatan ini duduk istirahat itu telah ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Malik bin Khuwairid radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi watrin, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan watar. Watar itu rakaat pertama atau ketiga. Antara setelah dia beliau alaihi salatu wasallam sujud. Ya, itu namanya watar. Rakaat pertama atau rakaat ketiga. Ya. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam rakaat pertama ataukah ketiga dalam sholatnya, maka beliau yajlis, duduk sebentar, sejenak, kemudian beliau bangkit untuk melanjutkan rakaat yang selanjutnya. Ini sebagian para ulama menamakannya dengan jilsata al-istirahat, duduk istirahat. Sebelum bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, maka menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang muslim ataukah muslimah duduk istirahat sejenak, tak panjang, sejenak, ataukah dari rakaat yang ketiga bangkit ke rakaat yang keempat, disunnahkan untuk duduk istirahat. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan yang bagi antakun al-jilsa saghiratan, hendaklah tempo masa duduk istirahat tersebut singkat, tak lama, dan tidak ada baca doa yang lainnya, tak ada. Sekali lagi, ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama mengatakan jilid satu istirahat, duduk istirahat itu bukanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan duduk istirahat ini tak kala beliau di usia yang senja, sudah tua. Beliau tak kuat lagi, maka untuk bangkit di rakaat kedua ataukah keempat, maka beliau duduk sejenak. Akan tetapi yang benar, duduk istirahat itu adalah hukumnya sunnah sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis Malik bin Khuwairid radhiyallahu ta'ala. Nah,
الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى الركعة. العجل ليس بالمشروع. بعض طلبة العلم تقيل متأثرون بالتقليد. هذا العجل من طريق الهيثم في عمران ولم يثبته إلا ابن حبان وهو يوثق المدهونين. فالعجل عند القيام من السجود ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت في البخاري أنه كان يعتمد بيديه على الأرض. هذا هو الثابت، ليس به صفة العجل.
نعم، العجل ليس بمشروع. العجل هكذا، أن تقوم تتكي هكذا، إذا أردت القيام تتكي هكذا. هذا الحديث لم يثبت. الألباني يحسنه، يقول الشيخ مقبل صحيح بعض طلبة العلم يعني تأثروا بالتقليد، يعني يقلد الشيخ الألباني رحمه الله، لأن الحديث لا يثبت في هذا. وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله أنك إذا قمت تعجن هكذا، تتكي هكذا. والذي جاء في صحيح البخاري ويقول النووي هذا الذي عليه العمل بلا خلاف هكذا، تتكي عند القيام هكذا ببطون الله. أما حديث كان يقوم كالسهم ما يثبت. بعض الناس يقول لا يعتمد على يديه أبدا، وإنما يقوم هكذا، كان يقوم كالسهم لا يعتمد على يديه، هذا لا يثبت الحديث، هذا ليس له أصل. وإنما إذا أردت القيام اعتمد على اليدين، على بطون اليدين أيضا. أما العجل هكذا، هذا حديث ضعيف. والشيخ ناصر رحمه الله يحسن الحديث، والشيخ يقول هو من طريق الهيثم بن عمران ولم يوثقه إلا ابن حبان، وابن حبان من المتساهلين في هذا الباب، فهو ممن يوثق المجهولين. نعم.
Kemudian gerakan selanjutnya al-i'timad al-yadain, bertumpu. Al-i'timad itu artinya bertumpu dengan kedua tangan ketika ingin bangkit, ketika ingin bangkit menuju rakaat selanjutnya. Ketika ingin bangkit dari sujud kita, maka hendaklah bertumpu dengan tangan kita. Al-ajnu laysa limasyru'in, dan al-ajn menggenggam tangan, menggenggam kedua tangan ketika hendak bangkit dari sujud kita, itu bukanlah perkara yang disyariatkan. Sebagian penuntut ilmu, mereka terpengaruh dengan taklid. Taklid itu artinya mengikuti secara membabi buta tanpa melihat dalil yang sahih. Karena hadis yang menunjukkan tentang tata cara ajun ini, menggenggam tangan, kedua telapak tangan ketika bangkit dari sujud kita, itu berasal dari Jalan Al-Haitham bin Imran. Ini seorang perawi yang bernama Al-Haitham bin Imran, dan beliau tidak disiqahkan, tidak dikatakan sebagai perawi yang siqah kecuali oleh Ibn Hibban. Dan Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala itu terkenal sebagai seorang imam ahlu hadis yang bergampangan di dalam mensiqahkan seorang perawi mutasahil. Nah, mutasahil itu bergampangan mengatakan bahwa perawi ini adalah perawi yang siqah, dalam keadaan perawi ini adalah perawi yang majhul, tidak dikenal, perawi yang lemah. Ini dibahas dalam ilmu mustalah hadis. Maka al-ajl, menggenggam kedua telapak tangan ketika bangkit dari sujud kita, itu adalah perkara yang dhaif, tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin bangkit menuju rakaat yang berikutnya adalah tangan kita, kita bertumpu dengan tangan kita, tidak menggenggamnya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, annahu kana ya'tamidu bi yadayhi 'alal arsy, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bergantung dengan kedua tangannya, dibuka tangannya, tidak digenggam ketika ingin dibangkit. Sebagian orang mengatakan bahwa ketika ingin bangkit ke rakaat yang selanjutnya, kita tidak boleh bertumpu dengan kedua tangan kita. Maka ini perbuatan yang salah, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saya ingatkan tadi bahwa al-ajl ini, menggenggam tangan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Syekh Al-Albani berpendapat boleh menggenggam kedua telapak tangan kita ketika ingin bangkit dari sujud kita, ingin melanjutkan gerakan yang berikutnya. Nah,
at-tashahhud al-awsat. Thumma ba'da dhalik at-tashahhud al-awsat. Madha kunna naqulu fi tashahhudina? Bismillah wa billah walhamdulillah wal asma'ul husna kulluha lillah. Alhamdulillah, syabab al-an la ya'rifuna hadha, ya'rifuna as-sahih. Hadha la yakun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalahu Shawkani fi Nail al-Awtaq. وهم وهب فيه راوي اسمه أيمن بن نابل، يعني بسم الله وبالله ليس ثابتا.
نعم، هذا كان يعني يقول الشيخ مقبل رحمه الله، كنا نقول هذا يعني وهو صغير، كانوا يعلموه في مذهب الزيدية، هذا هو التشهد الأوسط، بدل ما يقول التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخره، كان يقول بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله. هذا قال حفظنا، هذا قال الحمد لله الشباب الآن لا يعرفون هذا، يعرفون الصحيح. أما أول قال ما كنا نعرف. أي نعم، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الشوكاني في نيل الأوطاب، لا يثبت هذا الكلام، هذا التشهد يعني. نعم.
Kemudian التشهد الأوسط، التشهد pertama.
Yang sama ya.
Tasyahud yang pertama, al-awsat yang pertama. Kemudian setelah tasyahud yang pertama, apa yang kamu katakan? Dahulu kami ketika tasyahud awal mengatakan bismillah, dengan nama Allah, wa billah, alhamdulillah, wa asmaul husna kulluha lillah. Nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, doa ini ketika membaca tasyahud al-awwal, tasawuf yang pertama, dahulunya mereka diajarkan ini di sekolah dan madrasah Zaidiyah di Yaman. Ini yang diajarkan ketika membaca tasawuf al-awwal di sekolah-sekolah Zaidiyah, manhaj Zaidiyah, mereka mengatakan dan membaca di tasawuf awalnya mereka
Bismillah, wa billah, walhamdulillah, wal asmaul husna kulluha lillah. Ini sekali lagi kata Syekh. Syekh hafal ini dulu. Mereka diajarkan sewaktu kecil membaca doa ini ketika tasawuf awal. Akan tetapi kata Syekh Mukbil, walhamdulillah, para pemuda sekarang ini telah mengetahui dan tidak mengetahui doa ini. Mereka mengetahui doa yang benar yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam doa tersebut ketika tasawuf awal mengatakan Bismillah wa billah walhamdulillah wal asmaul husna kulluha lillah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Nailul Awtar. Nah.
Setelah wasalih kaifiyat al-ukhra fiha, lakinnana nadhkuru hadith bin Mas'ud. Nadhkuru hadith bin Mas'ud limadha? Li'annahu qala علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي ويدي بين يديه، يعني من أجل أن ينتبه ويلقي ابن مسعود سمعه وقلبه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لفظة وحده لا شريك له ليست واردة في الصحيحين من حديث ابن مسعود، ولو زدتها فهي ثابتة في غير الصحيحين.
هذه من صيغ التشهد، يعني صيغ التشهد كثيرة، لكن أشارها حديث ابن مسعود في الصحيحين. هذه يقول التحيات لله، صلوات طيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصحيحين، أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، هذه خارج الصحيح لكن ثابتة. هذه الترتيب، هذا يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمي رحمه الله، الترتيب رباعي. أولا بدأ قبل كل شيء بحق الله، تحيات لله، هذا حق الله عز وجل قبل كل شيء، تحيات لله والصلوات والطيبات كلها لله، ثم حق النبي، السلام عليك أيها النبي، ثم حقك أنت، السلام علينا، أربعة حق الآخرين وعلى عباد الله الصالحين. تقسيم رباعي، انتبه في التشهد، أولا حق الله، ثم حق الرسول، ثم حقك أنت، ثم حق بقية الآخرين. التحيات لله، يعني ما هي التحيات؟ يطول الكلام، لكن معنى كل تحية طيبة فهي لله، الله يستحقها. كل تحية يذكرها الناس، تحيات الملوك وتحيات العظماء وتحيات بينهم، كل تحية طيبة هي الله أحق بها. والصلوات لله، الصلوات المفروضة والنوافل كلها لله، والطيبات من الأقوال والأفعال كلها لله. السلام عليك أيها النبي في حال حياته وبعد موته على الصحيح من أقوال أهل العلم، السلام عليك أيها النبي، هذا أولا حق الله انتهينا منه، ثم حق الرسول، السلام عليك أنت تدعو للرسول عليه الصلاة والسلام بالسلامة من كل نقص، سلام عليك أيها النبي وتدعو له بالرحمة والبركة في كل صلاة بالسلامة والرحمة والبركة. ما تقول السلام علي علينا، تدعو لنفسك، تدعو لنفسك بالسلامة، سلام علينا. ولذلك إذا دعوت لشخص ابدأ بنفسك ثم ابدأ بالآخرين، السلام علينا، يعني علي أنا، تدعو لنفسك بالسلامة من كل شر في الدين أو في الدنيا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني على الملائكة وعلى المسلمين من الجن والإنس وعلى الأحياء والأموات. انظر كيف أنت تدعو للناس وهم يدعو لك، في الصلاة. كل الناس كل مصلي يدعي لي، أنا أدعو له ويدعو في اليمن في الهند في السند في ماليزيا في اندونيسيا في مكة، أنا أدعو لكل مسلم وأنت تدعو لي. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تدعو للمسلمين بالسلامة. استشعر هذا وأنت يعني طالب العلم لو يقرأ معاني الأذكار ومعاني سيشعر براحة الصلاة، شيء عظيم هذا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كم هذه؟ أربع أشياء مرتبة في التشهد. نعم. ثم بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا نفي وإثبات. التشهد نفي وإثبات، يعني الركن الأول نفي، أشهد أن لا إله نفي إلا الله إثبات، يسميها العلماء أيضا تخلية وتحلية. تخلية وتحلية يعني تخلي القلب من كل النجاسات والشركيات والمعاصي، فرغ القلب ثم حليه بلا إله إلا الله. مثل ما يكون عندك إناء فيه نجاسات، أخرج النجاسات من الإناء هذا، أخرجه وغسل الإناء وطهر الإناء ثم تضع الماء الطاهر فيه. القلب أخرج منه شرك والبدع والخرافات والنجاسات، طهر تخلية ثم حليه بلا إله إلا الله. تخلية وتحلية. بسم الله. نعم تفضل.
Kemudian selanjutnya kata Syekh Mukbil rahimahullah taala, fama huwa tsabit, maka doa apakah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita duduk tasyahud yang pertama. Kalau yang tasyahud yang pertama kita baca bismillah wa billah walhamdulillah, itu adalah perbuatan dan ucapan yang tidak sesuai dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka doa apakah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ketika tasyahud awal? Kata Syekh, di sana banyak doa-doa ketika tasyahud awal. Akan tetapi Syekh Mukbil menyebutkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud. Mengapa Syekh Mukbil menyebutkan dan membawakan hadis Ibnu Mas'ud dalam menyebutkan doa zikir ketika tasyahud awal? Karena Nabi, karena Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkanku dalam keadaan tanganku dan tangannya bergabung. Yaitu agar Abdullah Ibnu Mas'ud betul-betul perhatian, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendengaran dan hatinya betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tasyahud awal, maka beliau mengatakan attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ini adalah doa zikir yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Maka perhatikanlah, kata Syekh, perhatikan dalam doa ini, doa tasyahud awal ini ada empat urutan, empat tartib. Yang pertama attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ini adalah hakullah, hak Allah Subhanahu wa taala, attahiyatu lillah. Segala penghormatan, pemuliaan itulah hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wassalawatu wattayyibat, salat wajib ataukah sunnah semua milik Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini urutan yang pertama. Dalam doa tasyahud awal itu terdapat empat urutan, empat kedudukan. Kedudukan yang pertama hak Allah Subhanahu wa taala, attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat.
Kemudian tartib yang kedua, urutan yang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakun nabi, hak nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan tercurahkan untuk engkau wahai nabi. Semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala tercurahkan untuk engkau wahai nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tartib yang kedua, urutan yang kedua. Kemudian urutan yang ketiga, assalamu alayna. Ini hak nah, hak kita mendoakan kebaikan untuk diri kita, mendoakan diri kita agar selamat dari segala kekurangan. Kemudian tartib yang keempat, kedudukan yang keempat, yaitu kita mendoakan untuk orang lain dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Wa ala ibadillahi salihin, dan keselamatan pula semoga tercurahkan untuk hamba-hamba Allah yang saleh, baik dari kalangan malaikat maupun dari kalangan manusia. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dalam persaksian ini terdapat nafyun wa isbatun, peniadaan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah illallah isbat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Segala hak ibadah hanyalah dicurahkan dan diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ataukah ini istilah ini nafyun wa isbatun dikenal dengan istilah di kalangan para ulama tahliyatu wa tahliyah. Tahliyah, engkau membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan, wa tahliyah, dan engkau memperuntukkan segala kebaikan kemuliaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Adapun tambahan wahdahu la syarika lah, maka ini juga boleh untuk kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Boleh tambahan ini untuk kita baca. Nah.
Du'a'u ba'da at-tahiyyah min al-awsat. بعدها لك أن تدعو ولك أن تقول.
نعم.
قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين وفي الركعتين الأخيرتين ماذا تقول؟ كان آباؤنا وكنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كنا نقول هذا. ثم يا رجال فتشنا كتب السنة كلها بحسب اطلاعنا فلم نجدها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. الدعاء بعد التشهد الأوسط. يقول الشيخ رحمه الله بعدها لك أن تدعو ولك أن تقوم. التشهد الأوسط الصحيح أنه ليس هنا دعاء خلافا لقول ابن حزم والألباني وبعض أهل العلم الذين قالوا أنه يوجد دعاء. لا لا يوجد دعاء، إنما الدعاء يكون في التشهد الأخير. هنا ما هنا إلا تشهد فقط أذكار، أما دعاء فلا يوجد دعاء إلا في التشهد الأخير كما هو مذهب جماهير أهل العلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يعني في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية ماذا تقول؟ يقول في الركعتين الأخيرتين ماذا تقول؟ كان آباؤنا وكنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر في الركعتين، يعني هكذا علموهم، وهذا من البدع. ثم قال فتشنا الكتب لم نجد شيء من هذا، يعني لا يوجد إلا قراءة الفاتحة فقط، ما في شيء ثاني. نعم.
نعم. كمودياً الدعاء بعد التشهد الأوسط، membaca doa ketika tasyahud yang pertama. بعدها لك أن تدعو، setelah engkau membaca doa tasyahud yang pertama maka engkau boleh berdoa. Walaka antakum, dan boleh pula kamu tak berdoa. Setelah membaca doa boleh kamu berdiri langsung, dan yang benarnya di sana tidak boleh berdoa ketika tasyahud yang pertama. Berbeda dengan mazhab dan pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang benar adalah doa tersebut kita ucapkan setelah di tasyahud akhir kita, bukan di tasyahud awal. Di tasyahud awal itu tidak disyariatkan untuk kita berdoa. Yang berdoa
yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membaca doa tasyahud akhir, maka kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qiraatul Fatihah fi raka'atain ukhrayain, membaca Al-Fatihah pada dua rakaat yang terakhir, pada salat empat rakaat. Di dua rakaat pertama kita membaca Al-Fatihah dan surah, kemudian dua rakaat yang terakhir maka cukup membaca Al-Fatihah saja. Wa fi raka'atain ukhratain ukhrayatain madza taqul, pada dua rakaat yang terakhir apa yang kita ucapkan? Pada salat empat rakaat, dua rakaat yang terakhir apa yang kita ucapkan? Kana abauna wa kunna naqul. Dahulu kata Syekh Mukbil, bapak-bapak kami mengajarkan kami untuk mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang diajarkan dahulu pada zaman Syekh Mukbil. Nah, pada saat itu Zaidiyah lebih berkembang. Setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat dua rakaat yang terakhir, mereka membaca ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kata Syekh, ini merupakan perbuatan bid'ah, perbuatan yang baru dalam agama. Pada dua rakaat yang terakhir cukup membaca surat Al-Fatihah saja, tidak ada bacaan yang lainnya. Kemudian kata Syekh Mukbil, maka setelah kami mengecek kitab-kitab sunnah, maka kita tidak mendapatkan bacaan tersebut. Yang ada pada dua rakaat terakhir hanyalah membaca surat Al-Fatihah, tidak ada bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد الأخير تضيف إلى ما سمعته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
نعم.
الإشارة بالأصبع في التشهد بدون تحريك. تحريك الأصبع كنا نحركها فإذا هي زيادة شاذة شد بها الزائدة في القدامة. والمشروع هو الإشارة فقط. أما التحريك وإن كان الشيخ الألباني وحفظه الله تعالى وهو محدث العصر يقول بالتحريك، ففي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن الزبير وكان لا يحركها، لكنهم قالوا إنه من طريق محمد بن عجلان وفيه كلام، لكن هذا زائدة قدامة. خالف سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وبشر بن المفضل إلى قدر 12 واحدا، بحيث إن هؤلاء الأربعة كل واحد من هؤلاء الأربعة يعتبر أرجح من زائدة القدامة فزيادته شاذة، فالتحريك ليس بمشروع.
نعم واصل.
الاستعاذة من أربع بعد التشهد الأخير. السؤال: بعد التشهد الأخير هل يستحب هذا الدعاء؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر إلى آخره. الشيخ يقول أي السائل بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيشرع أن نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ هذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وأعتقد أننا قد انتهينا هنا ومررنا سريعا على الصلاة.
الحمد لله. طيب، يقول التشهد الأخير، يقول التشهد الأخير تضيف إلى ما سمعته، يعني حديث ابن مسعود تضيف الزيادة الأخيرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر، هذه الزيادة تضيف. ثم تأتي بعد ذلك، تأتي بعد ذلك بالأدعية الأربعة، يعني التي هي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات، سيأتي الكلام عليها. ثم قال الإشارة بالأصبع في التشهد بدون تحريك. يعني مسألة الإشارة هذه لها ثلاث حالات، اختلف العلماء فيها ثلاث أقوال. من أهل العلم من قال تحرك من أول الصلاة إلى نهاية الصلاة، من البداية التشهد أقصد إلى النهاية، هذا القول الأول، التحريك مطلقا من البداية إلى النهاية، قول الأول، وهذا الذي يفتي به الشيخ الألباني رحمه الله. القول الثاني التحريك يكون عند لفظ الجلالة أو عند ذكر عند الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله زي كده فقط، هذا قول الشيخ بن باز وبن عزيمين. القول الثالث الثبات عدم التحريك وهو قول الشيخ مقبل. ثلاثة أقوال، القول الأول التحريك مطلقا هو قول الألباني للمتأخرين يعني، والقول الثاني التحريك عند الدعاء وعند ذكر التشهد، ذكر الله عز وجل، أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اغفر لي، اللهم تحرك. والقول الثالث عدم التحريك مطلقا، وهو الثابت، وهو الثابت، لأن الزيادة هذه يحركها هذه من يعني زادها زائد ابن قدامة، وإن كان ثقة لكن خالفه ثقات وتعريف الشاذ، ومخالفة المقبول لمن هو أولى منه في القبول، هذا أدق تعريف، لأن بعضهم يعرف الشاذ ويقول ومخالفة الثقة للثقات، وهذا فيه مدخل، لأنك إذا قلت مخالفة الثقة للثقات معناه إذا خالف الصدوق الثقة، ما خالف ثقة، خالف ثقة واحد، لكن هو صدوق خالف ثقة، فالصحيح نقول الثقة مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول، هذا تعريف دقيق جدا يعني، أفضل من تعريف الجمهور للشاذ الذي هم يقول مخالفة الثقة للثقات. فلو خالف صدوق، صدوق من رجال الحسن، خالف ثقة لا يكون شاذا، يكون شاذا، فنقول زيد بن قدامة ثقة لكنه خالف ثقات. الثقات يعني قرابة 12 عالم من العلماء ما قالوا بالتحريك، هو فقط الذي قال بالتحريك، فالصحيح أن التحريك هذا شاذ. وقد كتب بعض طلبة الشيخ مقبل يعني رحمه الله رسالة في هذا جيدة، في الإشارة وعدم الإشارة والتحريك، أجاد وأفاد، هذا نهاية البحث. ثم قال بعد ذلك الاستعاذة من أربع بعد التشهد الأخير، كان طاووس يرى أنها واجبة، العالم اليماني الطاووس بن كيسان يرى أن الأربع الاستعاذة بالله من أربع واجبة. يا إخواني بالله، الاستعاذة من الأربع الأشياء مهمة جدا، تستعيذ بالله من عذاب جهنم في كل صلاة، وتستعيذ بالله من عذاب القبر عظيم، وتستعيذ بالله من فتنة المحيا، المحيا والممات، فتنة المحيا يعني من فتنة الشبهات والشهوات، هذا المحيا، فتنة الشبهات والشهوات، وفتنة الممات يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند الموت في شرح التشهد هذا، يقول عند سكرات الموت يأتيك الشيطان يدعوك إلى الكفر، إلى اليهودية أو النصرانية أو البوذية أو إلى آخر، فصر ربك الثبات في هذا الموضع، هذه فتنة الممات، يعني قبل أن خروج الروح لك أنت في حكم الأموات، اقرأوا على موتاكم ياسين، لقنوا موتاكم، لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم هو حي، لقنوا موتاكم سماهم أموات لأنه الآن قريب من الموت فيأخذ حكم الأموات، فأنت تستعيذ بالله عند سكرات الموت. الإمام أحمد بن حنبل جاءه الشيطان عند سكرات الموت وكان يقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، يعني خرجت مني، فقل لي لا ليس بعد، لا ليس بعد، لا ليس بعد، لا ليس بعد، ثم فاق، فسألوه قال الشيطان كان يقول لي فتني يا أحمد، هكذا غيري جنى وأنا معذب معاقب فيكم فكأنني سبابة المتندم، وهو يقول له لا لا لا، يعني حتى أخرج من الحياة لا تغرنا ولا تخدعنا، استعيذوا بالله من هذه اللحظة الخطيرة، فتنة المحيا والممات، فتنة النساء، فتنة المال، فتنة الشهوات، فتنة الشبهات، فتن كثيرة كذلك، ومن فتنة المسيح الدجال، أربع كلمات لا تتركها. ثم بعد ذلك تدعو بما شئت، إذن التشهد ثم الأربع الكلمات ثم تدعو بما تشاء، نعم، والرجال والنساء في هذا سواء، يقول الشيخ مقبل وبهذا نكون انتهينا خلاص من الكتاب، نعم.
Kemudian dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tashahud al-akhir was-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tashahud akhir yang terakhir
dan membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tashahud akhir, ketika kita duduk tashahud akhir, maka kita menambahkan setelah membaca at-tahiyatulillah wassalawatu wat-tayyibat, maka kita menambahkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ini yang kita baca tak kala berada dalam posisi tashahud al-akhir. Ini yang kita baca tak kala dalam posisi tashahud akhir. Kemudian yang selanjutnya al-isyaratu bil usbu', memberikan isyarah dengan tangan, telunjuk pada tashahud yang terakhir tanpa digerakkan, tanpa menggerakkan telunjuk tersebut. Dan para ulama dalam hukum menggerakkan telunjuk tersebut ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, menggerakkan telunjuk dari awal sampai akhir dia gerakan. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Menggerakkan tangan dari awal sampai akhir ketika tasyahud akhir, ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian cara yang kedua, menggerakkan jari hanya ketika doa ataukah zikrullah, dia gerakan telunjuknya. Dan ini pendapatnya Syekh Ibn Baz dan yang lainnya. Kemudian pendapat ataukah cara yang ketiga, sahabat tidak menggerakkan jari telunjuk. Dan ini adalah pendapat yang benar dan yang dipilih oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Tidak menggerakkan telunjuk ketika memberikan isyarah dalam tasyahud al-akhir. Menggerakkan, kata Syekh Mukbil, menggerakkan telunjuk. Dahulunya kami menggerakkan telunjuk kami ketika tasyahud akhir. Akan tetapi ternyata tambahan menggerakkan telunjuk tersebut adalah tambahan yang syar. Syaritnya yang keliru. Syar itu artinya mukhalifatu as-siqa al-maqbul, mukhalifah al-maqbul liman aula minhu fil qabul. Yaitu seorang perawi yang maqbul, yang diterima riwayatnya, itu menyelisihi perawi yang lainnya yang lebih kuat dalam sisi riwayat. Dan riwayat yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan jari telunjuknya ketika tasyahud akhir, itu diriwayatkan dari seorang perawi yang namanya Zaidah ibn Qudamah. Ingat-ingat ini, Zaidah ibn Qudamah, beliau ini adalah seorang perawi yang thiqah, yang diterima riwayatnya. Akan tetapi beliau Zaidah ibn Qudamah rahimahullahu taala itu menyelisihi perawi, imam yang lebih thiqah, yang lebih kuat dalam masalah periwayatan hadis, menyelisih Sufyan ats-Tsauri, al-Imam Sufyan ats-Tsauri, menyelisih Sufyan ibn Uyainah, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Bishr ibn al-Mufaddal, dan menyelisih 12 perawi yang lainnya. Empat orang ini, empat orang imam tersebut, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Bishr ibn al-Mufaddal, ini adalah keempat imam ahlu hadis yang lebih thiqah, yang lebih kuat dalam ilmu periwayatan hadis dibandingkan Zaidah ibn Qudamah. Zaidah ibn Qudamah rahimahullah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan isyarah dengan telunjuknya menggerak-gerakkannya. Ini riwayatnya Zaidah ibn Qudamah. Akan tetapi 12 perawi yang lainnya, empat orang perawi ini adalah seorang, empat orang imam yang lebih kuat dibandingkan Zaidah ibn Qudamah, meriwayatkan hadis tanpa adanya tambahan menggerakkan jari. Nabi ketika memberikan isyarah hanya meletakkan jarinya saja tanpa menggerakkannya. Dan ini yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, permasalahan ini adalah permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Syekh Al-Albani merajihkan menggerakkan, Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya menggerakkan ketika doa, dan Syekh Mukbil rahimahullahu taala tidak menggerakkan jari telunjuknya. Kemudian yang setelahnya yaitu isti'adzah min arba ba'da tasyahudil akhir, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara tatkala selesai membaca dua tasyahud al-akhir. Setelah tasyahud akhir, kata Syekh Mukbil, hal yustahab hadha doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ini dihafal. Sebaiknya seorang muslim menghafal doa ini. Bahkan seorang ulama dari negeri Yaman yang bernama Tawus Ibnu Kaisan rahimahullahu ta'ala. Ulama Yaman yang terkenal yang bernama Tawus Ibnu Kaisan rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwasanya doa ini wajib untuk dibaca oleh setiap muslim ataukah muslimah tak kala selesai membaca tasyahud akhir. Wajib hukumnya, tak boleh ditinggalkan. Apa yang dibaca setelah membaca tasyahud al-akhir? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wahai Allah, aku berlindung darimu dari siksaan api neraka. Wa a'udzubika min azabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari siksaan kuburan, sampai seterusnya. Syekh menjawab, itu pertanyaan dari seorang pelajar Syekh. Maka Syekh Mukbil mengatakan, pelajar tersebut mengatakan, setelah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca doa tasyahud akhir, apakah disyariatkan untuk membaca doa tersebut? Maka kata Syekh Mukbil, "Na'am. Doa tersebut telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat." Fitnah ketika hidup, semasa kita hidup, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala terhindar dari fitnah kehidupan dunia ini. Fitnah kehidupan dunia ini ada dua, kata Syekh Bamusa hafizahullah taala. Yang pertama fitnah syubhat, kerancuan, kesamaran, dan fitnah syahwat, fitnah hawa nafsu kita. Ini seorang muslim hendaklah meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari bahayanya, dahsyatnya fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kemudian fitnatul mamat, fitnah ketika mati dan ketika hendak mati. Ini bahaya. Hendaklah kita berlindung agar senantiasa kokoh mati dalam keadaan istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hendak mati dikatakan maut telah mati, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah, ajarkanlah, sebutkanlah orang yang hendak mati, sebutkan mautakum, sebutkan sebagai mayit. Orang yang hendak mati itu sudah dikatakan mayit. Kata Nabi, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan, talqinkan kepada orang yang hendak mati dengan ucapan la ilaha illallah, karena bahaya ketika seorang muslim mati dalam keadaan dia menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa berdoa kepada Allah sebagaimana kisahnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ketika itu Al-Imam Ahmad hendak mati dalam keadaan sakaratul maut, didatangi oleh syaitan untuk disimpangkan dari agama Allah Subhanahu wa taala, agar tetapi Al-Imam Ahmad kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala, setelah engkau membaca doa ini, tasyahud akhir kita baca, kemudian membaca doa ini berlindung dari empat perkara, maka engkau berdoa dari doa-doa apa saja yang kamu inginkan, yang kamu ingin minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan akhir dari pembahasan kitab ini, kitab yang dikarang oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Nah, dan dengan dan apa yang dilakukan atau yang dilakukan oleh pria dalam sholat, maka sama dengan apa itu pula yang dilakukan oleh wanita. Gerakan-gerakan sholat, ucapan-ucapan sholat yang dilakukan oleh pria sama dengan wanita, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi tata cara sholat pria itu sama dengan wanita, karena sholat ini datang untuk umum pria dan wanita.
Kalimat akhirah.
Dan kalimat terakhir dari Syekh hafizahullah taala.
Awalan hani'an lakum wa nubarik lakum intihah hadha al-kitab wa hadhihi ad-dawrah bi najah. Tayyib, wa tushkaru ala hadha al-ihtimam wa ala hadha al-juhd al-mashkur.
فجزى الله كل من شارك وأعان وساعد وعاون بأمواله أو بسيارته أو بأي مساعدة لإقامة هذه الدورة. أسأل الله العظيم الكريم أن يجعل هذا في موازين حسناته وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والدعوة تحتاج إلى تعاون وتكاتف من الجميع، من الرجال ومن النساء، من الغني ومن الفقير. دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى السنة، دعوة إلى العلم وإلى المنهج الصحيح. يحتاج تعاون الغني بماله، فعثمان رضي الله عنه وقف مع الدعوة بأمواله، وهكذا أبو بكر وبقية الصحابة وقف، وهكذا يعني النساء خدموا هذه الدعوة بما تستطيع، وهكذا طالب العلم يعلم وما عنده من الخير. الرسول يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، بلغوا هذا تكليف من الله ومن رسول الله، بلغوا تكليف عني تشريف، أنك تبلغ عن رسول الله هذا شرف لك، ولو آية تخفيف، يعني بلغ ما تستطيع. فهذا الجهد الآن منكم جميعا جزاكم الله، والله يفرح الصدور، نفرح بكم ونشهد الله في سمائه ومن حضر من ملائكته أننا نحبكم في الله ومن أجل الله، ونحب نتعاون معكم ونتساعد معكم، لأن الدعوة تحتاج هنا إلى تعاون وتكاتف الجميع وتعاون الجميع. هذا جهاد. فما استفدتم الآن بلغوه للناس، علموه ودرسوه لإخوانكم، لأن انتهيتم من كتابين أعظم أركان الإسلام. العقيدة هذا تدخل الدين بالعقيدة بلا إله إلا الله، ودرستم كتاب فيه، وهم الركن الثاني وهو الصلاة، وتعلموا، علموا الشيء الذي سألتم علموا الناس، وهكذا لا تحقرن من المعروف شيئا. واصبروا يا معشر طلبة العلم، بلادكم بحاجة إلى علماء، البلاد بحاجة إلى علماء، البلاد بحاجة إلى علماء، والله الذي لا إله غيره بحاجة إلى علماء، ولا يكون هذا إلا بالصبر. ربما يكون هذا فرض عين عليكم، ترى ربما يكون فرض عين، لأن الفرض الكفائي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الطائفة ربما تكون فرض عين الآن، لأن الفرض الكفائي هو إذا قام به البعض الكافي فقط عن الآخرين. البعض الكافي لازم من كلمة البعض الكافي، مش فقط البعض، لأن تطلق على ثلاثة البعض مثلا، فهل ثلاثة يقوموا بالدعوة؟ الشيخ بن باز يقول الدعوة في هذا الزمن فرض عين، قال هذا في كتاب زاد الداعي، فرض عين على كل مسلم. فيحتاج منكم يا معشر طلبة العلم التضحية والصبر، تضحية والصبر على طلب العلم. أذكروا يعني لكم قصة وقت المجلس، الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول كنت أدرس عند الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند شيخي في القصيم عنيزة في بداية تأسيس مركز الشيخ في القصيم. قال فتح الشيخ رحمه الله الشيخ السعدي فتح درس في قواعد ابن رجب، قواعد فقهية، كتاب صعب هو يعني، قواعد الفقهية قواعد ابن رجب. يقول فتح درس فاجتمعنا عليه، ثم يوم بعد يوم انفض الطلاب كلهم وتركوا الشيخ، لأن الدرس صعب، ما بقيت إلا أنا فقط مع الشيخ. بعدين نقول أنا فقط الذي بقيت مع شيخي في حتى انتهيت من القواعد ابن رجب. فلما انتهيت من الكتاب أعطاني الشيخ عبد الرحمن السعدي هدية. تدري الهدية؟ قال أخرج من جيبه تفاحة، تفاحة في ذلك الزمن،
قال فقلت للشيخ ما هذه يا شيخ؟ قال تفاحة. قال كيف يعني تطبخ نقطعها ونطبخها ولا ما هو فاهم يا شيخ؟ ما شاف التفاح ولا شاف النعيم اللي الناس فيها. قال ما هذه؟ قال تفاحة. قال تؤكل ولا تطبخ ولا ايش يسوي فيها؟ الشيخ قال ابتسم وقال لا هذه تقطع وتؤكل ما تطبخ مع البصل. قال فذهبت بها إلى البيت وجمعت الأولاد وزوجتي وقلت اليوم جينا عندنا تفاحة. قالوا ايش التفاحة هذه؟ قال لهم تفاحة يعني تؤكل. كيف؟ قطعها وكذا أعطاهم من حبة حبة حبة. عشان تشوف الصبر كيف يا أخوان، شوف كيف الصبر سبحان الله. ووصل إلى ما وصل إلى العلم يحتاج منا إلى صبر. اعطي العلم كلك يعطيك بعضه، اعطي العلم سنام الوقت، لا تعطيه من الأطراف، يعطيه من السنام لا تعطيه من الأطراف. وفقكم الله وجزاكم الله خيرا جميعا على صبركم وعلى حضوركم، وأسأل الله العظيم الكريم أن يجمعنا بكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Kemudian setelah selesai membaca kitab ini, Syekh memberikan nasihat yang indah untuk kita semuanya sebagai penutup dari perjumpaan daurah kita di hari ini insyaallah taala. Kata beliau, maka berbahagialah kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dalam acara kita ini, dan kami tidak lupa berterima kasih kepada semua pihak yang telah memudahkan acara ini. Kami tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu acara daurah ini, yang telah mengeluarkan hartanya, yang telah memberikan dan meminjamkan mobilnya dan yang lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka dan mengumpulkan kita semuanya dengan para nabi dan orang-orang yang soleh pada hari kiamat nanti. Kemudian Syekh mengingatkan kita bahwa dakwah ini butuh yang namanya ta'awun, kerjasama, join. Butuh kerjasama, ta'awun. Dakwah ini butuh dengan kerjasama dan ta'awun. Orang yang kaya ta'awun bekerjasama dalam dakwah ini dengan memberikan hartanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Beliau menginfakkan hartanya untuk agama ini. Demikian pula para wanita, hendaklah mereka membantu dakwah ini dari apa saja yang mereka bisa lakukan. Demikian pula para penuntut ilmu, hendaklah mereka mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Balighu, ini kata-kata balighu adalah taklif, kewajiban bagi setiap kita untuk menyampaikan dari agama ini. Walau ayat, takfif, ini keringanan. Walaupun satu ayat kita sampaikan, kita dakwakan dari ilmu yang telah kita ketahui. Maka kami berbahagia sekali dengan acara seperti ini, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi, kami cinta kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Kami cinta kepada kalian semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini butuh yang namanya kerjasama. Apa yang kau telah dapatkan dalam dua kitab, dalam daurah ini, maka hendaklah kau ajarkan kepada orang lain. Engkau ajarkan, kau sebarkan masalah tauhid dan tata cara solat. Maka jangan, kata Syekh, engkau meremehkan, menganggap sepele kebaikan walaupun sekecil apapun. Jangan pernah engkau menyepelekan, anggap sepele kebaikan walaupun sedikit, walaupun kecil. Maka bersabarlah wahai para penuntut ilmu. Negara kalian butuh dengan kepada para ulama. Negara kalian butuh kepada para ulama. Kadang menuntut ilmu tersebut menjadi wajib ain. Hukumnya menuntut ilmu agama itu terkadang, kata Syekh, menjadi fardu ain bagi seseorang untuk belajar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ada sebagian kelompok yang tetap tinggal mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya keluar berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar tetap hendaknya ada sekelompok manusia yang tetap tinggal di daerahnya untuk mendalami, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila pasukan yang telah berperang tersebut kembali dari medan perang, maka orang yang mendalami agama tersebut mengajarkan mereka tersebut, mengajarkan pasukan tersebut yang telah berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalian butuh terhadap bersabar dalam menuntut ilmu. Dan Syekh menceritakan sebuah kisah yang indah. Tak kalah itu, kisah ini kisah yang bercerita tentang kisahnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Al-Utsaimin dahulu pernah belajar kepada guru beliau, Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, di daerah Hunayzah. Dahulunya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala membahas sebuah kitab masalah usul fiqh, kitab Qawaidah Ibnu Rajab. Masalah kitab usul fiqh yang membahas permasalahan usul fiqh, usul fiqh. Di awal pelajaran banyak yang hadir ikut pelajarannya Syekh Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian setelah beberapa hari para pelajarnya kemudian bubar satu persatu. Karena pelajaran Qawaidah Fiqh Ibnu Rajab itu adalah kitab usul fiqh yang sulit, maka orang pun meninggalkannya. Tak paham, sulit. Maka yang tersisa hanyalah Syekh Al-Allamah As-Sa'di dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tinggal satu orang, Syekh Al-Utsaimin, tetap bersabar sampai selesai kitab tersebut. Subhanallah. Pelajar yang lainnya bubar, tidak ikut lagi bersama Syekh As-Sa'di membahas kitab tersebut. Akan tetapi dengan kesabaran Syekh Al-Utsaimin tetap duduk bersabar menyelesaikan kitab tersebut, kitab usul fiqh tersebut di hadapan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Maka setelah selesai membahas kitab usul fiqh tersebut, maka Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala memberikan hadiah sebuah apel kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Al-Utsaimin bertanya kepada Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, "Untuk apa apel ini ya Syekh? Apakah aku masak, aku potong-potong dan aku masak?" Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, "Tidak. Apel ini tidak untuk kamu masak, akan tetapi kamu potong-potong dan kamu bagikan kepada keluarga kamu." Maka lihatlah, perhatikanlah bagaimana kesabaran ketika seseorang menuntut ilmu. Maka jika engkau mengerahkan seluruh waktu kamu untuk menuntut ilmu, maka sungguhnya ilmu yang kau dapatkan itu cuma sedikit. Kenapa? Karena ilmu itu luas. Jamaah sekalian, ilmu itu luas. Kita kerahkan seluruh waktu kita menuntut ilmu, yang kita dapatkan cuma sedikit. Maka kata Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kalian semuanya dengan kebaikan yang simpel di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya pada hari kiamat kelak dengan para nabi dan orang-orang yang soleh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah.